أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الدليل السيكولوجي، وهو الدليل الذي ذكره الماركسيون للاستدلال على أن الظواهر والأوضاع الاجتماعية ليست نتاجاً للعوامل الفكرية والروحية كما يراها هيجل، لأنهم في الحقيقة كأنه القاعدة اللي انطلق منها كارل ماركس أنه أقام التاريخ على قدميه، وذلك أنه بعد أن رأى أن هيجل أقام التاريخ والنظر إلى الظواهر الاجتماعية على أساس مقلوب، رأى كارل ماركس أن هيجل حلل نشوء الظواهر الاجتماعية على أساس تأثير العقل والأفكار والروح، وبالنتيجة هذه الرؤية في نظري كارل ماركس خاطئة. المفروض نرجع هذه الظواهر إلى أساس مادي، أن المادة والعوامل المادية هي المؤثرة في إيجاد هذه الظواهر الاجتماعية والأوضاع الاجتماعية. والدليل الذي قدمه الماركسيون في هذا المجال أن الأفكار إنما هي نتاج الظواهر والأوضاع الاجتماعية. الآن فإذا كانت الأوضاع الاجتماعية هي الأساس في إنتاج الأفكار، وكل العوامل المثالية اللي عبر عنها العوامل المثالية الروحية، الأديان غيرها، يعني الجانب الروحي اللي يمثل الجانب الروحي والإبداعات العقلية وغيرها من الأمور، كلها نتاج الظروف والعوامل الاجتماعية. إذا كانت كذلك فإذن لابد أن نرجع للظواهر الاجتماعية ونجد لها تعليلا وتفسيرا خارج إطار العوامل الفكرية والمثالية. وما هو هذا العامل اللي خارج هذا الإطار؟ إذن لابد أن نرجع إلى عامل مادي، والعامل المادي هو العامل الاقتصادي. بعد أن ثبتوا أنه العامل المادي هو وجود عامل مادي، بعد ذلك لابد أن ينشرون منو العامل المادي، لابد أن يكون هو وسائل الإنتاج، كون هنا يراد لنا دليل. لكن عموما هم قالوا بأنه بما أنه الفكر وكل الجوانب الفكرية إنما هي نتاجات الأوضاع والظواهر الاجتماعية، فإذا بعد لابد أن إذا أردنا أن نرجع إلى تفسير الظواهر الاجتماعية نحتاج إلى أن نفسرها بغير دليل الفكري والروحي، كأن نفسرها يعني بعامل مادي، فلا بد من تفسيرها بعامل مادي. هذا الذي أراه. أما السؤال الأساسي هو كيف أن الأفكار، كيف يثبت أو أثبتوا أن الأفكار إنما هي إنتاج العوامل والظواهر الاجتماعية، كيف أثبتوا ذلك؟ أثبتوا ذلك من خلال أن الإنسان، يعني أن الأفكار في الحقيقة الموجودة عند الإنسان إنما هي وليدة اللغة، واللغة إنما هي ظاهرة اجتماعية. طبعا اللغة ظاهرة اجتماعية، هذا أمر مفروغ من عنده، ولكن هل إن الأفكار الإنسانية، يعني تصورات الإنسان وأفكار الإنسان، هاي الأفكار اللي يحملها الإنسان في ذهنه والعقل اللي يمارسها وتصوراته وتجريداته وكل هذه العوامل اللي تدور في المخ، هل هي فعلا عبارة عن أمور وليدة اللغة؟ واللغة اللي هي عبارة عن الكلام واللي بأصوات، هذا اللي إحنا ينشأ عندنا، ثم التصورات الحاصلة من هذه الأصوات، هل إن الفكر عبارة عن أصوات؟ هذا الذي يجب الوقوف عنده. هم قدموا دليل هنا، لكن قبل ذلك هل إن اللغة ظاهرة اجتماعية؟ بلا شك أن اللغة ظاهرة من ظواهر الاجتماعية، حتى أن، وهذا المسألة موجودة عندنا. طبعا فلسفة اللغة تناولت أصل العلاقة، أصل نشوء العلاقة بين اللغة والمعنى، وأن هل ما هي طبيعة اللغة، ما هي طبيعة النظام اللغوي، هذا النظام اللغوي، هل إن اللغة عبارة عن نظام اعتباطي، يعني مجرد نظام اعتباري، هذا اللي قاله سوسير، بحيث أنه جعل اللغة عبارة عن بناء هرمي، يعني قائم بعضه مستند بعضه إلى بعض، وبالنتيجة هذا كله بناء اعتباطي، يعني اعتباري ما إلى وجود حقيقي. هل كذلك أو لا اللغة يعني إلها علاقات ذاتية كما هذا يعني نسبة إلى قدماء، أقوال القدماء؟ طبعا هذا الكلام وتحليل الغربيين وأساسا نشأة الفلسفة في فلسفة علم اللغة عند الغربيين نشأة متأخرة، الكلام عند يعني تحليل المسائل اللغوية ويعني طرح هذا الكلام والعلاقة وبيان العلاقة بين اللفظ والمعنى من المسائل اللي تعرضوها علماءنا منذ القدم، وخصوصا الأبحاث الأصولية التي هي فعلا أبحاث معمقة، وأغلب الآراء يعني هي في الحقيقة آراء حية وموجودة عند علمائنا، لكن للأسف أن العالم غير متصل، يعني يعني يكون قطاع بين الفكر اللي موجود خصوصا المطروح في علم الأصول المباحث الغنية جدا وبين تداولها عند الناس، يعني ظهورها من حي من يعني من الرفوف وكونها كتب يعني موجودة في الكتب العتيقة وظهورها إلى أن تمثل ثقافة وتمثل يعني شيء حتى يطلع عليه الناس، هذا للأسف صاير انقطاع بينه وبين الناس. الشيء اللطيف جدا أنه مثلا أستاذنا سيد عمار الرغيف حفظ الله كتب فلسفة اللغة وطرح هذه أغلب هذه المسائل، يعني ما ذكره النائيني وما ذكره مثلا المحقق العراقي من مباحث غنية جدا، حاول أن يطرحها بصياغة أخرى بلغة سلسة ويقارنها مع بعض الآراء، آراء علماء اللغة وفلاسفة اللغة الغربيين مثل نعم شومسكي وأيضا نظريات علم النفس اللي طرحت في هذا المجال. عموما الكلام أن هل اللغة هي ظاهرة اجتماعية؟ بلا شك أنها ظاهرة اجتماعية، لأن هي في الحقيقة أداة للتواصل بين الناس، ولهذا هي في حال تغير مستمر، إذ أن اللغة لا يمكن أن تكون لغة حية ما لم يتم التواصل فيها. أساساً أنا اللغة من أجل التواصل مع الآخرين، أما إذا خرجت اللغة عن كونها أداة للتواصل تسمى لغة ميتة. بس الآن إحنا عندنا اللغة الحية هي اللغة اللي يعني تكون عامية، مو اللغة الفصيحة. اللغة الفصيحة هي أشبه بلغة المعاجم. الإنسان هسه إذا يرجع إلى الكتب القديمة إلى خطب مثلا نهج البلاغة يجد أنه أمامه عائق أن يفهم هذه العبارات، في حين الناس اللي في ذاك الوقت كانوا من يسمعون هذا الكلام كانوا يفهموه أساسا، هو الكلام موجه لهم. فإذا اللغة لابد أن تعيش حالة من يعني من التواصل بين الناس، ولهذا استاذنا سيد عمار حاول ان يحيي نظريه التعهد التي طرحها السيد الخوئي، ان اللغه ما تنشا العلاقه بين اللفظ والمعنى الا اذا كان هناك علاقه تعهد، علاقه اكو عهده بين السامع وبين المتكلم، بحيث انه انا ما استخدم هذا اللفظ الا لهذا المعنى، اكو عهده. حاول أن يحيي هذه النظرية التي انتقدت كثيرا، يعني هي طرحت قبل السيد الخوئي ثم طرحها السيد الخوئي، ولكنها انتقدت من كثير من العلماء مثل السيد الشهيد الصدر. عموما فأحياها من دون هذه، بحيث أنه مو المسألة مسألة ميكانيكية تعالوا خلنا نتعاهد بيناتنا بهالطريقة، لا، وإنما إرجاع اللغة إلى أنها ليست ظاهرة عبارة عن يعني مجرد علاقة، لا علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، ولا هي علاقة اقتران فقط، وإنما لابد أن تكون داخلة ضمن سياق اجتماعي، لازم الإنسان يكون يستعملها، تدخل في حيز الاستعمال، وهذا الاستعمال مو من أجل أن فقط يوجد القرن والعلاقة بين اللفظ والمعنى، وإنما لا، يعني لابد أن تكون هي أداة تواصل حية حتى تحصل وظيفتها وتكون لغة تدخل ضمن سياق استعمالي يستعملها الإنسان، وهذا كلام مطول فيها يعني مريد أخوها. عموما فإذا بلا شك أن اللغة هي ظاهرة اجتماعية، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هل إن اللغة هي أساسا ولدت الفكر أو ليست كذلك؟ طبعا قبل لا يجي يعني يجي بافلوف اللي استدلوا فيه الماركسين، طبعا الماركسين ينقل سيد الشهيد عن ستالين وعن بولتزير كلام بأنه أن الأفكار ليست عارية في الذهن، لا يمكن أن تكون الفكرة في الذهن عارية، وإنما اللغة هي أساساً هي أساس الفكر، اللغة هي أساس الفكر. لكن قبل لا نجي البافلوف نجي نطرح ونوضح نظرية بافلوف، أساساً كانت هناك نظريات ومحاولات، ولا زالت هذه المحاولات تحاول أن ترجع كل الأفكار اللي موجودة عند الإنسان. يعني ظاهرة الفكر هي ظاهرة غريبة عن العالم وعن صفات المادة. بس الآن إذا أجينا كل الظواهر المادية يمكن أن نخضعها تجريبياً ويمكن ضبطها أساساً عن طريق التجربة، إلا الفكر والظواهر الفكرية الظواهر النفسية لا يمكن ضبطها عن طريق الفكر. حتى الأمراض النفسية لا يمكن ضبطها ومعاملتها معاملة الأمراض الجسدية. إذن الظواهر النفسية أو قل الوعي أساساً هو مشكلة محيرة، حيرة العلماء. فكيف يمكن معاملتها، كيف يمكن إرجاعها وتفسيرها؟ فجنح كثير من العلماء على أن يفسروها على أساس اللغة، على أساس اللغة. كيف مثلا واتسون قال الإنسان هو إنما صنيعة الظروف الخارجية، إنما هو صنيعة الخارج، الخارج هو اللي يصنع الفكرة، هو اللي يصنع تفكير الإنسان ومحتويات الإنسان. هذا الإنسان خاضع لمن؟ خاضع لما يملى وتملي عليه الظروف الخارجية. ويقول أن الإنسان في الحقيقة إذا نظرنا له يفكر، إنما هو في الحقيقة يتكلم في داخله. يقول إذا إجا شخص يفكر يتأمل في داخله، باوع انظر لمن؟ انظر إلى حنجرته، تجد أن حنجرته تتغير أو تتحرك. هذا دليل على أن الإنسان في داخله إنما يفكر بألفاظ، يعني أفكار عبارة عن ألفاظ. بعض الكلام اللي نقل عنه أنه يقول أعطوني 10 أطفال أسوياء وأصنع منهم ما أريد، أنا ذول اللي أصنع منهم ما أريد، طبيبين، عالمين، فنانين أو متسولة، بغض النظر عن ميوله ومواهبه وسلالة أسلافه، وهل إنه عنده يعني قدرة على تغيير هذه الظروف اللي تملى عليه لو ما عنده. أساساً بغض النظر عن هذه أنا أصنع لك منهم ما أشاء، يعني من خلال ما يلقى، من خلال التلقين الخارجي. إذن التلقين الخارجي هو يصنع ذات الإنسان ومحتويات الإنسان. طبعاً هذا الكلام اللي طرحه واتسون عجز عنه أغلب علماء السلوك، المدرسة السلوكية. وهذه المدرسة السلوكية يعني هي اللي تحاول أن تفسر وترجع كل الظواهر الفكرية والوعي، ترجعه المن إلى السلوك الخارجي. هذا السلوك الخارجي هو يمثل أساس التفكير. فإذا هناك محاولات كثيرة حاولت أن ترجع هذا التفكير اللي موجود عند الإنسان والوعي والإبداع، ترجعه إلى اللغة أو ترجعه إلى المهم عوامل مادية، إلا أنهم في الحقيقة عجزوا عن ذلك. حتى أن صاحب كتاب مستقبل العقل يقول هناك أمران حيرت الإنسان، حيرت العلماء والحكماء، مو من اليوم وإنما منذ يعني القدم. الظاهرة الأولى هو عالم الفلك، عالم الوجود. هذا عالم الوجود هو حير الإنسان. والحالة الثانية هو عالم الوعي الإنساني، يعني أتحسب نفسك أجر من صغير وفيك أن طول العالم الأكبر. هو الإنسان في داخله هو عالم هم عالم صغير، يعني عالم أكبر انطوى عند الإنسان. والشيء الثاني هو عالم الفلك، سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا أمر من آيات الله، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. عموما فإذا كيف يمكن أن نفسر عالم الأفكار وعالم اللغة؟ هنا وجد الماركسيون في نظرية بافلوف كأنه يعني محاولة لإرجاع الفكر وتفسير الفكر الإنساني إلى اللغة. كيف فسر ذلك بافلوف؟ بافلوف في الحقيقة ما كان بافلوف بصدد بيان اللغة وطبيعتها وكيفية نشوها، وإنما كان بصدد إرجاع هو يعني الفكر وكل العمليات الفكرية عند الإنسان إرجاعها علما إلى ظواهر مادية وتفسير فسلجي، يعني حاول يفسر الإنسان على هذا الضوء. ملخص نظرية بافلوف بعد أن أجرى تجاربه الكثيرة على الحيوانات وبالخصوص الكلب، أنه كان بافلوف يعرض على الكلب جزاكم الله، يعرض عليه الطعام أو يضع محلول حمضي حامض وين في فم الكلب، فيشوف ردة فعله اللي تحصل اللي هي عبارة عن سيلان اللعاب مالته نتيجة هذا المحلول اللي يصير في فمه أو نتيجة رؤيته علما للطعم. لكن بعد ذلك كان إذا يخلي المحلول في فمه كان يرن الجرس، فيقرن صوت بنفس اللحظة اللي يخلي المادة في فم الكلب أو بنفس اللحظة اللي يقدم له الطعام، وصار يكرر هذه العملية كرارا عليما على هذا الكلب. بعد فترة صار ما يجيب له المحلول ويخليه بحلقه ولا يجيب له الأكل، وإنما بمجرد أن يرن الجرس صار ردة فعل الحيوان مباشرة نفس ردة الفعل اللي كان السابقة، يعني كان من يشوف الأكل مباشرة يسيل اللعاب مالته، الآن لا، بمجرد أنه يسمع الجرس صارت ردة فعله نفسها. هنا هاي ردة فعل شوف تفسيره إليه إيش قال؟ قال أول مرة المحلول اللي خليناه في فم الحيوان هذا منبه طبيعي، وهذا المنبه الطبيعي صارت ردة فعل وهي سيلان اللعاب. هاي سيلان اللعاب هاي نسميها منعكس، يعني ردة فعل طبيعي. فإذا أكو فعل طبيعي وأكو منبه يعني طبيعي وأكو منعكس يعني ردة فعل مالت الحيوان شو يسميها هم طبيعية. فإذا طبيعي طبيعي منبه ومنعكس طبيعي طبيعي. بعد فترة من صار الاقتران بين المنبه يعني الطعام مثلا أو هذا المحلول، صار اقتران كثير بينه وبين من وبين صوت الجرس. فمن صار اقتران كثير بتكرار التجارب صار الكلب إذا يسمع الجرس راح يصير نفس ردة الفعل، يعني سماع للجرس، هذا الجرس ايش راح يصير؟ راح يصير منبه شرطي، يعني هذا المنبه قد اشترط بمن سابقا بالطعام، فنسميه منبه شرطي. الحيوان هذا راح يصير عنده ردة فعل، هاي ردة فعل ايش نسميها؟ منعكس. منعكس شنو؟ شرطي. يعني كان قبل سيلان اللعاب يصير من أجل الطعام، الآن صار سيلان اللعاب يصير من أجل من؟ من أجل سماعه لصوت الجرس. فإذا هنا منعكس شرطي. هذه التجربة أخذها وطبقها على موارد كثيرة. نطبقها على من؟ على مسألة اللغة والتصورات. يعني الإنسان عندما ينظر إلى الماء مثلاً، فإذا نظر إلى الماء رأى الماء، هذا الماء اللي شافه عن طريق الإحساس إيش راح يصير؟ راح يصير عنده صورة في الذهن في البداية، ثم بعد تكرار الاقتران بين من؟ بين الماء، بين رؤيتي للماء، بين إحساسي بالماء وبين صوت الماء، لأن أنا كل ما يجيبوا لي ماء يقولوا لي هذا ماء هذا ماء، أو كل ما أشوف زيد يقولوا لي هذا زيد. فصار اقتران بين من؟ بين زيد وبين اسمه، أو بين الماء وبين اسم الماء. فصرت أنا إذا أسمع الماء كلمة الماء صارت مثل الجرس، إذا أسمع كلمة الماء شيجي في ذهني صورة الماء. إذن في البداية رؤيتي للماء منبه طبيعي، وحصول الصورة في ذهني منعكس طبيعي. بعد ذلك سماعي لكلمة الماء هذا منبه شنو؟ شرطي، لأن هذا اشترط ويا من؟ وي رؤيتي للماء وي إحساسي بالماء. فسماعي لكلمة الماء ايش راح يصير؟ ردة فعل. ردة فعل هي حصول الصورة عندي اللي هي منعكس ماذا؟ منعكس شرطي. طبعا هنا فسر السيد الشهيد بهالطريقه، لكن في الحقيقه بافلوف يعني يرجع العمليات اللغه والنظام، نشوء النظام اللغوي الى هذا كله، الى نظام اخر اعمق شويه من عنده، لان هذا المنعكس الشرطي يقول وجوده هذا وين؟ وجوده في مركز العصبي في الفصين في منتصف الدماغ، في النصفين الكرويين للدماغ، في حين اللغة وغيرها لا، هذا في مقدمة الفصين، يعني مكانهم غير هذا المكان. عموما هسه خلينا نرجع للسيد الشهيد، نحاول نطبق عبارة السيد الشهيد، نحاول نرجع وننبه لهذه المسألة. عموما الآن إذن بالنتيجة المنعكس الشرطي الحاصل بين سماعي لصوت الماء وحصول صورة الماء، هذا في الحقيقة إلى قدرة على أن يتجاوز الرؤية والتصورات الحسية والرؤية الحسية اللي مرتبطة بمن بالحالة الحسية المباشرة. يعني أنا قبل كنت من أريد الماء أو أريد أتكلم بالماء وأريد أتحدث عن الأسد وأتحدث عن كل الأشياء اللي غائبة عني. ففي الحالة الأولى لما كنت أنا أتعامل وفق المنبهات الطبيعية، هو ما أشوف الأسد إلا يعني ما يصير في ذهني صورة الأسد لما أشوفها، لكن لما وجدت اللغة صارت هذه اللغة بعد الاقتران صارت هي الوظيفة، يعني هي الوسيلة الأساسية التي تحفظ لي صور الأشياء حتى بعد غيابها. لأن صار الإنسان من يريد يتكلم مع شخص آخر يقول له يا بي أنه اليوم أنا رأيت الماء أو رأيت الأسد، فصار بدون أن يحضر الأسد وبدون أن يحضر لهذه الأشياء، بمجرد أن ينبهه يجيب لهذا، يعني كما إذا أنت تشغل الجرس حتى يسمع الحيوان ويصير ردة فعل عنده، فصرت أنا أتكلم مع الآخرين فتحصل المعاني في أذهانهم. فإذا هذه كلها منعكسات شرطية، والمنعكسات يعني منبهات شرطية، فيصير منعكس شرطي وهي حصول الأفكار والتصورات عند من؟ عند الشخص السامع. فإذا اللغة هي الأساس في حصول التصورات، هذا ما صوره الماركسيون، خصوصا هذا بولتزير اللي حاول أن يقول وأثبت بافلوف في نص السيد الشهيد للناقلة، قال وأثبت بافلوف أن هذه الإحساسات تقوم بدور الإشارات الموجهة بالنسبة إلى لكل نشاط الكائن العضوي. وقد اكتشف من ناحية أخرى أن الكلمات بمضمونها ومعناها يمكن أن تحل محل الإحساسات، يعني بدل ما أنا أتعامل مع الحس بشكل مباشر، لا أتعامل بعد مع من؟ مع الكلمات التي تحدثها الأشياء التي تدل عليها، وهكذا تكون الكلمات إشارات للإشارات، أي نظام ثاني في العملية الإشارية. هذا إن شاء الله نرجع لها العبارة، نحاول نرجع لها بعد ذلك. إذا يعني نحاول أنه طبعا هذه الفكرة اللي طرحها بافلوف بغض النظر عن تفسيرها، تفسير يعني الماركسيين إلها، هذه الفكرة أساسا كانت مطروحة، نفس الفكرة بنفس أدواتها كانت مطروحة عند عالم من علمائنا، من علماء النحو، اللي هو الرضي الاسترابادي. الرضي الاسترابادي يعني نفس الفكرة طرحها، لكنه مو على أساس تفسير فسيولوجي أو غيره، وإنما كان يتحدث أنه كيف تحصل حالة الاقتران عند الحيوان وعند الإنسان أساسا، كيف تتم دلالة الألفاظ على معانيه. فقال أن هذه الحالة موجودة عند من؟ عند حتى عند الحيوان. طبعا هذا المقطع وهذه الفكرة أشار إليها أستاذنا السيد عمار برغيف الله يحفظه، ونقل النص الذي ذكره الاسترابادي، أقرأ قليل من عنده، قال لقد أدرك الرضي الاسترابادي مضافا إلى تأكيده على الشرطين الأساسيين لحصول الانعكاس الشرطي أن قانون الانعكاس الشرطي قانون يشمل الحيوان أيضا ويحصل لديه، حيث قال اللي هو هسه هنا النص مال الاسترابادي، أن الشخص كان يقصد انقياد بعض الحيوانات لشيء من هذه الأفعال فيصوت لها
يطي صوت، يعني ينادي على الحيوان أو يصيح على الحيوان، إما بصوت غير مركب من حروف كالصفير، أو بصوت معين مركب من حروف مقارن لأمر يعني يحصل حالة الاقتران. شنو هي الاقتران اللي يحصلها؟ قال إما بضربه وتأديبه، وإما بإناسه وإطعامه، ينطي طعام. فراح يقرن بين الصوت وبين من؟ بين الضرب، أو بين الصوت وبين الإطعام. قال فكان الحيوان يمثل المراد منه، يعني ينفذ إما رهبة من الضرب أو رغبة من ذلك، وكان يتكرر مقارنة ذلك التصويت، يعني الصوت مقارنة المن للضرب أو البر اللي هو الطعام أو غيره، إلى أن يكتفي الطالب يعني الشخص بذلك الصوت عن الضرب أو البر. بعد ذلك ما يضربه، مجرد أن ينادي، مجرد أن يصيح عليه الحيوان يمتثل لأمره. قال كان يتصور الحيوان من ذلك الصوت ما يصحبه من الضرب أو ضده، فيمتثل عقيب الصوت عادة دربة، يعني صار متدرب. فصار ذلك الصوت المركب من الحروف كالأمر والنهي لذلك الحيوان. إذن مسألة القرن الحاصل بين من؟ بين الصوت وبين الفعل، ثم بعد ذلك يصير الصوت هو اللي ياخذ الدور أساسا. هذه عملية يعني نفس العملية قد أشار إليها الرضي الاستراباضي. عموما المهم اللي عندنا أن الماركسيين حاولوا أن يفسرون كل هذه التصورات والأفكار على أساس النظرية التي طرحها باهر. وبهذه الطريقة، هذا النص اللي ناقله سيد شهيد، وبهذه الطريقة أثبت بافلوف أن ما يحدد أساسا أو ما يحدد أساس شعور الإنسان ليس جهازه العضوي والبيولوجي، بل يحدده على عكس ذلك المجتمع. شوف استفادوا منه أن المجتمع هو اللي يولد الأفكار عند الإنسان الذي يعيش فيه الإنسان. ولنأخذ بشيء من التوضيح محاولة فولتزير هذه التي استدل فيها على رأي الماركسية بإبحاث بافلوف. طبعا سيد شهيد في هذا المقطع يحاول أنه يفسر نفس الطريقة، أنه كيف يمكن أنه أصبحت اللغة إنما هي تمثل نظام إشاري ومنعكسات شرطية للدلالة على المعاني بدلا عن الإحساس المباشر، كونها يعني صارت تتجاوز الحس، وأدت بالنتيجة إلى أن تكون الأفكار الإنسانية إنما هي رهن العوامل والظروف الاجتماعية. طبعا قلنا إحنا لا زال كثير من المفكرين يعتقدون بدور اللغة، وهذه اللغة يعني تركيب، هي في تركيب العقل ووجود هذا الوعي والعقل كله بتأثير ماذا؟ بتأثير المباشر للغة، يعني بحيث أن الإنسان حقيقة الإنسان لا يفكر إلا باللغة. طبعا هذا أمر مسلم أن الإنسان لا يفكر إلا في اللغة، وإن شاء الله نشير إلى في النهاية. لكن هل أن أساس وعماد الفكر والتصورات إنما هو اللغة ولا شيء غير اللغة؟ يعني هل ما موجود عند الإنسان في داخل ذهنه فقط هو الألفاظ، مجرد ألفاظ، أم يوجد هناك معاني حتى يعبر عنها؟ وهذه الأفكار لا تنتظر الألفاظ حتى تنشأ، ولا هي أساسا عبارة عن ألفاظ، وإنما يوجد أفكار، الإنسان عنده أفكار وعنده عقل يمكن أن يبدع أشياء كثيرة، عموما معاني كثيرة، ثم يحتاج إلى اللفظ كي يعتبرها أداة لتوصيل الأفكار وللتفكير فيها، يعني أيضا يعني للانتقالات الذهنية كما يعني رأى علمائنا. عموما لكن هذا اللون من التوحيد بين الفكر وبين اللغة، بحيث يرون أن الفكر عبارة عن اللغة، ويقولون هناك تفكير عربي وهناك تفكير غير عربي، ويرى بعض العلماء يقولون بأن الإنسان لأنه يفكر بالطريقة العربية فصار يفكر بالطريقة، يعني طريقة الدراسة الآن هي طريقة اللغة الفصحى، ولأن اللغة الفصحى هي لغة ميتة، فلهذا عندنا مشكلة في التفكير العربي، لأن العرب يتكلمون باللغة الفصحى أو يفكرون باعتبارهم يدرسون، يعني باعتبار أن اللغة الدراسة هي اللغة العربية الفصيحة، ففي حين أنه في عالمهم وحياتهم الطبيعية يتكلمون كل من بلغته بلهجته. فلهذا العقل العربي بمشكلة. لماذا؟ لأن اللغة العلمية لغة الفكر إنما هي لغة بعيدة عن حياته وعن واقع حياته، والمشكلة التي نشأت فيها أنها مؤطرة ومقننة بقواعد اللي هي قواعد وضعها العلماء علماء المنطق وأدخلوها بحيث قيدوا اللغة العربية. فاللغة العربية غير صالحة من أساسها لأنها مقيدة بقواعد وأكثرها قواعد عقلية، ومن ثم هي لغة ميتة لأن الإنسان الآن يعني عالمنا ما يتعامل فيها بحياته الطبيعية. فلهذا أن تفكير الإنسان العربي هو تفكير دوني. يعني شوفوا الاستنتاج اللي وصل إلى بعض العلماء المعاصرين. فلهذا ينبغي تغيير اللغة اللي لغة الدراسة وتعامل بلغة أخرى، كأنه يعني تأثر بالطريقة اللي كان قبل. يعني أوروبا كانت قبل تدرس وتدرس وكل علومها مختصة باللغة اللاتينية، في حين أن لغتهم اليومية لغة فرنسية إن كانت في فرنسا أو إيطاليا أو إنجليزي. عموما فهذا كلام يعني غير واقعي أن نقول بأنه لا يوجد فكر، لا يوجد أفكار، وإنما ما موجود في ذهن الإنسان ولا قدرة على الإبداع، وإنما موجود عند الإنسان إنما هو مجرد ألفاظ. عموما فالسيد هنا يطرح يقول قبل ذلك يجب أن نحاكمهم، أنه هل إن اللغة هي التي خلقت من الإنسان كائنا مفكرا بصفتها ظاهرة اجتماعية معينة كما يقرر بولتزير، أو أنها وجدت في حياة الإنسان المفكر نتيجة لأفكار كانت تريد وسيلة للتعبير عنها؟ يعني هنا نحتاج إلى أفكار، هي أفكار موجودة مثل ما الإنسان الآن عنده أفكار ويريد وسيلة وأداة على مود يستخدم هذه الأداة من أجل تحقيق أفكاره ومن أجل تحقيق أهدافه. هو أساساً عنده أفكار وعنده فكرة جاهزة، مو الشيء الخارجي هو اللي خلى عنده هذه الفكرة. فإذن اللغة إنما هي وسيلة استخدمها الإنسان عن حاجة، والحاجة خلت ثم بعدين صار الاقتران في الدين الإنسان. إحنا ما ننكر وجود العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. عموما فبعد ذلك يجي سيد شهيد يشرح نظرية بافلوف اللي إحنا شرحناها بعد بعض الموضوعات هاي، إن شاء الله نأجلها للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.